قال رحمه الله: مسند قتيلة رضي الله عنها. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا عبد الله بن يسار، وقد وثقه النسائي.
قتيلة بنت صيفي، قيل أنصارية وقيل مهاجرة. قال أبو عمر: كانت من المهاجرات الأول، روى عنها عبد الله بن يسار، ولم أرى من نسبها أنصارية إصابة. هذا الحديث عن قتيلة فيه فوائد، منها أن هذا شرك التنديد، وأن اليهود يعرفون الشرك وإنما يشركون وكذلك يعصون الله عز وجل لا عن جهل بذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث من الجواب الكافي داء والدواء: فصل الشرك بالله في اللفظ، هذا شرك لفظي، ولو اعتقد إنسان أن مشيئة الله ومشيئة محمد صلى الله عليه وسلم سواء أشرك بالله شركا أكبر، لكن ما كان الصحابة يعتقدون ذلك، وإنما هذا لفظ، فكان شركا لفظيا. قال: ومن ذلك، ومن الشرك به سبحانه، الشرك في اللفظ كالحلف بغيره، كما روى الإمام أبو داود عنه أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذه الطبعة في الدواء 192. ومن ذلك قول القائل المخلوق ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني ندا لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذا عن ابن عباس سنده حسن: قل ما شاء الله وحده. وهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول: إن أنا متوكل على الله وعليك، هذا تشريك أعظم، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، تشريك هذا كله. وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. أو يقول: والله وحياة فلان، أو يقول: نذرا لله ولفلان، أو أنا تائب إلى لله ولفلان، أو أرجو الله وفلان، أو نحو ذلك. يعني كل هذا شرك، يعني من باب شرك التنديد، وهو كذلك إن اعتقد المشاركة لله في هذه الصفات أكبر، وإن لم يعتقد مجرد لفظ فهو أصغر. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله الله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خصوصا وتعبدا خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، وكل ذلك محض حق الله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب لنبي موسى. وفي مسند أحمد الثالث 435 أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال: عرف الحق لأهله. منقطع، في انقطاع بين راوي الحديث وبين الأسود بن سريع. قال الهيثمي: في محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت والحسن البصري مدلس وقد عنعنه، ما يضر إن كان سمع من الأسود، ما يضر. وهذا هو الواقع، كونه عرف الحق للتاب إلى الله عز وجل. وقلنا إنه من شرك التنديد لقول الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه تعلمون أنه لا ند له. وهذا قد أفرده الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي بباب مستقل، قول ما شئت ما شاء الله وشئت في كتابه التوحيد. وذكر حديث قتيلة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك الأكبر أو الأصغر، لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساوي لله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك بالله في اللفظ فهو أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. ويستفاد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على اليهود مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأن ما قاله حق وفيه مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق. وأنه ينبغي أن عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، لأن النبي أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة ولم يقولوا احلفوا بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وهو أن يقال إشكال أن يقال كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي، وجوابه أنه يمكن الرسول لم يسمعه ولم يعلم به، ولكن يقال بإذن الله بأن الله يعلم وكيف يقرهم، فينبغي الإشكال لكن يبقى الإشكال، لكن يجاب أن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر. تكون الحجة حكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم. تشريك في اللفظ، هذا تشريك في اللفظ، الواو تقتضي التشريك، ما شاء الله وشئت. أما ثم فإنها تقتضي الترتيب، مثل قول يعني تقتضي الترتيب مع التراخي، فلا تقتضي المساواة ولا تقتضي التشريك، فتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لا أنها مشاركة لمشيئة الله. وقال الشيخ بكر ما شاء الله وشئت بمعجم المناهي، ذكر حديث ابن عباس وكذلك. والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح له والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب أن تجريد التوحيد أن لا يعطى المخلوق شيئا من حق الخالق وخصائصه، فلا يعبد ولا يصلى له أي الإنسان إلى قوله ولا يساوي برب العالمين في قول القائل ما شئت إن شاء الله وشئت، وهذا منك ومن الله وأنا من الله، ذكر ما ذكره في سبق قرآن ابن القيم. وفي موضع آخر أيضا له كلام في كلام حول هذا في صفحة أخرى من معجم المناهي 300 صفحة 539 و126، انظر موضع آخر كلام جيد. الحاصل أن هذا شرك لفظي، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد مشاركة الشراكة بين مساواة بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق. هذا الحديث أيضا قد تقدم حديث قتيلة، تقدم كلام عليه في مسند الطفيل بن صخبرة رقم 524. قال وجاء بنحوه عن ابن عباس كما قرأنا بسند حسن، وعن حذيفة موقوفا، جاء عن حذيفة وعن ابن عباس وعن قتيلة وعن الطفيل بن صخبرة في موضع آخر من معجم المناهي التابع للحديث قبل هذا، أنا متوكل على الله وفلان. قال فهذا في معنى الشرك المنهي عنه لما قال له رجل المشهد، ذكر الحديث، فهو قول لا يتوقع الشرك والله أعلم. وفي فتاوى الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن هذا لا يجوز حتى ولو أتى بلفظ ثم، لأن التوكل كله عبادة. وأنا في حسب الله وحسبك أيضا هذا منهي عنه، ولا يقول في ثم حسبك حتى هذا.
قال رحمه الله مسند كبشة رضي الله عنها. قال الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو أقدم منه موتى. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه، فقال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة به.
كبشة بن ثابت بن المنذر بن حرام أخت حسان لأبيه كذا في الإصابة من بني مالك بن النجار أنصارية، أخرج حديثها الترمذي وأبو يعلى وذكره كأنها من المقلات. في صحيح البخاري باب الشرب قائما ذكر حديث علي أنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة بماء فشرب فقائما، قال: إن ناسا يكره أحد يشرب وهو قائم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلته. وفي صحيح مسلم أيضا حديث أنس زجر عن الشرب قائما، وهكذا تعارضت فيه بعض الأدلة، والجمع بينها أن النهي عن الشرب قائما للكراهة وأن القعود أفضل عند جمهور العلماء. وتقدم شرح هذا الحديث برقم 1343 مسند أبي هريرة. وقال النووي رحمه الله: فإن قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي، فالجواب أن فعله كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه، فكيف يكون مكروها وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وطاف على بعيره، مع أن الإجماع أن الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ماشيا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة، فكان ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه. وهكذا كان أكثر وضوءه ثلاثا ثلاثا وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا، وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم.
قال رحمه الله: مسند لبابة بنت الحارث رضي الله عنها. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع أبو توبة. المعنى: قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبال عليه، فقلت: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، ورواه ابن ماجه.
تقدم شرحه في حديث أبي السمح برقم 1230 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وتقدم شرحه برقم 1248 في مسند أبي ليلى 1200 نعم في مسند 1200 كذا 48. وقال الخطابي رحمه الله: النضح في هذا الموضوع الغسل، لأنه غسل بلا مرس ولا دلك، وأصل النضح صب. وممن قال بظهر هذا الحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح والحسن، وهو قول الشافعي أحمد بن حنبل إسحاق، قال: ينضح بول الغلام ما لم يطعم، ويغسل بول الجارية، وليس ذلك من أجل بول الغلام، ليس بنجس، ونجاسة مخففة بول الغلام، ولكنه من أجل التخفيف الذي وقع في إزالته. وقال الطائفة: يغسل بول الغلام والجارية معا، وإليه ذهب النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، وكذلك قال سفيان. تقدم قول كلام العلماء في هذا بأتم مما قرأناه آنفا. وفي صحيح مسلم باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. حديث عائشة: كان يؤتى بالصبيان بارك عليهم حنكم فأتي بالنبال عليه فدعا بما يتبعه بوله ولم يغسله. متفق عليه. استحباب قال أنه فيه قال ومن قال بالفرق على علي بن أبي طالب وآخر بين الصبي والجارية، وهذا هو الصواب الفرق. ومن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك وأهل الكوفة. تتمت الكلام على هذا الحديث في صحيح مسلم 286 شرح هذا الحديث، وفي صحيح البخاري 222 شرح هذا الحديث، إضافة إلى ما تقدم من بيانه في الدرس الماضي. بواب البخاري باب بول الصبيان، يغسل من بول الجاري وينضح من بول الغلام. إلى هنا، بارك الله فيكم.